بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطب: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر دروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام، وقال الليث وابن عيينة عن هشام: في مشط ومشاطة، ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاطة من مشاطة الكتان.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث دليل على أن السحر موجود له حقيقة، وقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتعارض مع قول الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أدل هذا على أن ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم من السحر كان بإذن الله للابتلاء، وأن هذا السحر لم يغير فيه في ما يبلغه عن الله عز وجل وفي عبادته ودينه، وإنما كان عالما في جسده كسائر الابتلاءات كالحمى والصداع وآلام المفاصل وغير ذلك مما يحصل من الأمراض التي يزداد بها المؤمن رفعة. إنك توعك كما يوعك الرجلان، قال: أجل. إنك توعك شديدا، قال: أوعك كما يوعك رجلان منكم. ذلك أن لك أجرين، قال: ذلك كذلك. حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. قال المازري رحمه الله: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، زعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها، قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل. زعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع، إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل ليس كهو أثمه، وأنه يوحى إليه بشيء ولم يوحى إليه بشيء. قال المازري: وهذا كله مردود، لأن الدليل قد قام على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تعالى وعلى عصمته في التبليغ بالإجماع، والمعجزات شاهدة بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. الإجماع قائم على ما دلت عليه الأدلة من عصمته في لإخلال التبليغ، ومن عصمته في الكبائر عن الكبائر، وإنما هذا ابتلاء، هذا مرض. من السحر ما يكون صداع، منه ما يكون حمى، منه ما يكون يعني أمراض كسائر الأمراض، هذا مرض. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدنيا، يعني كما إذا خيل له أنه أتى أهله لم يأتهم أو نحو ذلك، هذا لا ضرر. وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه كان يخيل إليها أنه وطئ زوجاته ولم يكن وطئهن، وهذا كثير ما يقع تخيله الإنسان في المنام، فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. قلت وهذا ورد صريحا في روايات ابن عيينة في الباب الذي يلي هذا 5765 ولفظه، حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وفي رواية الحميدي أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. إذن هذا هو الابتلاء، وكون الله عصمه وصانه من الشياطين لا يمنع أن يكون هذا من الابتلاء الذي ابتلاه الله به لرفع درجاته كسائر الأمراض، وهو مصان من الشيطان. قال المهلب: صون النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده. وقد مضى في الصحيح 461 أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه، فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصا على ما يتعلق بالتبليغ، بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن الكلام أو عجز عن بعض الفعل أو حدوث تخيل لا يستمر بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين. واستدل من القصار على أن الذي أصابه كان من جنس المرض بقوله في آخر الحديث: فأما أنا فقد شفاني الله، وفي الاستدلال بذلك نظر. لكن يؤيد المدعى أن رواية عمرو فيها عند البيهقي، بل هذا استدلال جيد، الشفاء من مرض، الشفاء من مرض. أكان يذوب ولا يدري وما وجعه، كان لا يدري ما وجعه، يدور ولا يدري ما وجعه. في حديث ابن عباس: مرض النبي وأخذ عن النساء والطعام والشراب فهبط عليه، يعني في هذا بسبب هذا السحر مرض، ويدور ولا يدري ما وجعه، وأخذ عن النساء باعتبار أنه ما كان يعني يخيل إنها يأتي أهله ولا يأتيهم، ومنع عن الطعام والشراب باعتبار أنه ما كان يشتهيه بسبب السحر، وإن كان هذا فيه ضعف، لكن هذا هو مدلول ما دلت عليه أنهم آلام وأتعاب لا تعلق لها بدينه، لا تعلق لها بإبلاغ الرسالة، لا تعلق لها بإخلال في شيء من ذلك. نعم. فلا يجوز إنكار حديث متفق عليه، بل جملة أحاديث في ذلك على تخمينات، أن هذا من شأن الزنادقة إذا لم يتلاءم الحديث مع آرائهم وعقولهم وانكروا، قالوا هذا مكذوب، هذا ما يصح، وأن اليهود سحر من زمن قديم، والنصارى أيضا في هذا الزمان وقبل سحرة، فالسحر متفشي في اليهود والنصارى وفي الرافضة، لأنهم أشباه اليهود في أكثر من أمور ومنها السحر، كما ذكر شيخ الإسلام أنهم شابههم في أعداد المسائل، فهم يعيشون على السحر والشعوذة والدجل والكهانة، حتى أن بعضهم ربما يعني يعملون كهانة: في هذا العام سيحصل كذا، وفي هذا العام سيحصل كذا. يعني عرفناهم، الرافضة كهانوا، عندهم كهانوت وسحر. مفاد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتلي بهذا الابتلاء واشتد عليه البلاء وهو عند عائشة، أي لا يأتي أهله، فإنه مشغول عن ذلك، مأخوذ عن ذلك، قولها عندي معنى مأخوذ عن ذلك، لكن في بيتها دعا ودعا، فيه أهمية الإكثار من الدعاء، قولها دعا ودعا، أي أكثر وألح عند الابتلاء، عند الشدائد، عند المرض، يعود الإنسان إلى الدفع فيبدأ فيه ويعيد ويكرر ويكرر ويلح على الله سبحانه وتعالى. هذا أصل هذه المسألة، أنه عند الآلام الإنسان لا يدعو يسكت، يدعو يمل ينقطع، بل يدعو يكرر ويكرر آلام وسائر ما يحتاجه الإنسان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم سحر في مشط، انظر كيف أعمال السحرة، وفي ما يخرج من المشط مشاطة، يعني الشعر الذي يخرج من المشط، وكأنهم وجدوا من ذلك الشعر. كيف حصلوا عليه؟ فوضعوه في جف طلعة ذكر طف، يعني هذا الذي يكون فيه الطلعة، طلعة النخل، وعليه غلاف، عبارة عن غلاف مغلف الذي قد رآه في السوق، وقد ذكروا فيه فوعدوا يشترون منه يبيعونه. قال وعاء طلع النخل، وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى، يقول له جف، فذلك الذكر يلقح به، يتلقح به النخلة ويلقح به طلع النخل. أخذوا ذلك الغلاف ووضعوا السحر فيه، وتطور السحر في هذه الآونة على مستوى الأطياب، فربما تشم ريح الطيب منه فتسحر، مجرد شم، أو يطيبك فتسحر، تسحر بغض النظر عن شرب القهوة أو الشاهي أو المأكولات أو المشروبات أو رش الماء. والسحر أيضا برش الماء عند على النعال أو على الثوب أو على الإنسان، أو برش ماء في الأرض فيطأ عليه فيسحر، ماء مسحوه ما فيه السحر، أو ريش أو أوراق ينثرها كأوراق مقطعة يطأ عليها فيسحر، أو هوى من قرب ينفخه إليه، أو حتى الريح، ذكر من العجائب أنه حتى الريح إن كان قريبا ومهب الريح إليه فسحره، فوصل الريح إليه سحر، إن كان قريبا منه ومهب الريح فيجعل السحر في الريح ويهب الريح على الإنسان فيسحر لقربه منه لأخذ الهوى له. والحاصل هذه أشياء يفعلها السحرة كثيرة، ويدفع الله عن المؤمن، الله يدافع عن الذين آمنوا. على الإنسان المؤمن المكاد له من الشيطان وجنوده وسائر الأعداء كثير، أن يكثر من ذكر الله، يفر إلى الله كثيرا، وإلا استلمه أعداءه من كل جانب، السحرة من جانبهم والعيانون من جانبهم والكذابون المفتنون عليه في أمور دنياه ودنياه من جانبهم، أمور ظاهرة وباطنة. فقل لي بربك كيف يسلم إذا لم يفر إلى الله سبحانه يلجأ إليه لكثرة أعدائه؟ بل حتى نفسه تعادي تتمرد عليه، علموا أن الله يحول بين المرء ونفسه وقلبه، ويصاب بالقلق الشديد، ويصاب بالإنزواء، ويميل إلى المعاصي، لا أدري لو قد انحرف انحرافا، ما السبب؟ سببه عيون. قال والمقصود ذكر هديه في علاج هذا المرض سحر. وقد روي فيه نوعان، أحدهما وهو أبلغهم استخراجه وإبطاله، استخراج السحر إذا أخرجه أبطله وأتلفه، فإذا أتلفه زال السحر إن شاء الله، قد يكون مدفونا، وقد يقدر الله بالعافية فيأتي السيل فيجرفه ويضربه يحصل فيه ماء فيكون بماء فيذوب فيشفى، إلا أنهم من شدة خبثهم يأتون به في علبة حديد أو معبر رصاص، هذا المعابر، معبر مثلا البيع عشارة، معبر هذه الخبار هذه، ثم يأتي عبيه وشده ورصصه حيث لو وضع في الماء ما يتغير، يأخذ سنين، يأتونه في الرصاص هذه وفي الأشياء محكمة، فيوضع بين الماء يوضع، ولا يرجم به هو، يجعله في بحر، يرجم به في بحر، وقد أطلعونا على سحر استخرجوه من البحر في مثل هذه الأشياء المحكمة، أو في قارورة بلاستيكية أو زجاجية ويرجم به لأنها قد تنكسر، لكن هذه يعملونها أشد من ذلك، يرجم به في بحر أو في سيل أو شيء من ذلك بما لا يوجد، فسيكفيكهم الله والسميع العليم. من أجل هذا فإن الساحر كافر والساحر مفتن على العباد ومضر لهم بعد تقدير الله سبحانه وتعالى، وأجمع الصحابة على قتله، فعلى أولياء الأمور أن يقتلوا السحرة الذين علم سحرهم مستبان وعلم ضررهم على المجتمع، على الفرد والمجتمع، أحدهما استخراجه وإبطاله كما صح أنه سأل ربه سبحانه في ذلك فدل عليه استخرجه، دل عليه استخرجه من بئر فكان في مشط ومشاط وجف طلعة وجف طلعة ذكر، أي نوع ذكر من ذلك الجف وما هو أنثى، من الرأس أو من اللحية أو شعر يتساقط، فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما أنشط من عقال، فهذا من أبلغ ما يعالج به المطلوب، وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ. ولا يجوز الذهاب إلى المشعوذين والكهنة للدلالة على السحر، أن هذا من أتى كاهن يصدق وما يقول كفر ما أنزل على محمد وهم كذابون، لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم السماوات والأرض الغيب إلا الله، إنهم ليسوا بشيء، لكن هذا بالوحي جعله الله عز وجل له بالوحي، في ماذا؟ قال في كذا، وأين السحر؟ قال في مكان كذا، خلاص جاء الملائكة دلوه فذهب. النوع الثاني الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه هذا السحر، فإن للسحر تأثيرا في الطبيعة وهيجان أخلاطها وتشويش مزاجها، فإذا ظهر أثره في عضو وأمكن الاستفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو نفع جدا، يعني كأن يكون سبب له ذلك السحر صداعا شديدا، يحتجم في الرأس مثلا في موطن الصداع ويحتجم هذا إلا قد خف، أو إذا كان الألم من ألم النقرس يحتجم له ما كان من ذلك، ورم في القدم يحتجم في ذلك الموضع، استفراغ المادة. وأعظم من ذلك الدعاء، فإن هذا علاج هذا كان بالدعاء، والله على كل شيء قدير، إنما هذا سبب لما دعا ودعا جاء، يعني جاء السبب معرفة ذلك وإتلافه، وقادر الله أن يشفيه بغير هذا السبب وأن يدفع ذلك السحر وما هو الضرر الذي يحصل منه، أن لا يكون لذلك السحر أثر. ثم لا تظن أنك أنت ما تصاب بالسحر، يصيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المحافظ على ذكر الله وهو العابد لله والوحي ينزل عليه، السحر قد يصيب الصالح حتى المحافظ عليه قد يصيبه إذا قدر الله ذلك، لكن قد لا يتضرر بما تضرر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تكلم على هذا النووي بكلام كثير فيما يتعلق ببئر ذي أروان، قال وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق من اليهود، ما هنا قاعة الحنة، يعني ما تستعمل ما تنزف، انظر فين ذهب رجم بالسحر، حكمه وذهب به بين البئر بين الماء حتى لا أحد يجده، الماء الذي لا ينزح ولا يستعمل ولا أحد يلتفت إليه، لأنه لو كان ينزح الصعي وجدوه رجموا به تلف، فمثل هذا ماء مغفول عنه، بئر مغفول عنه، ما هنا قاعد الحين من سيد من لا شرب منها ولا اغتسال منها ولا أخذ منها شيء، والمراد إخراج السحر فدفنها، دفنها رسول، أخبر أن رسول دفع قد عافاه، وأنه يخاف من إخراجه وإحراقه إشاعة هذا ضررا شرا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه وشيوعه والحديث فيه أو إذا فاعله، فيحمله ذلك أو يحمل بعض أهله ومحبيه المتعصبين له على المنافق من المنافقين له من غيرهم على سحر الناس وأذاهم انتصابهم لمناكدة المسلمين، وهذا من باب ترك مصلحة الخوف، مصلحة لخوف مفسدة أعظم منها، وهو من أهم قواعد الإسلام، وقد سبقت المسألة مرات، يخاف من إخراجه أن يتفشى الشر بسببه، معناه أنه إخماد الفتنة وعدم إشاعتها بين الناس حتى لا يتأثر الناس بها أولى أن أثير على الناس شرا. ويدل على عداوة اليهود، فواحد يسحره وأخرى وواحد يعني ماذا يسحر، اللبيد يسحر النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة اليهودية تسمه، هكذا واحد يستعمل معه السحر واحد يستعمل معه السم. وأن العافية من الله قد عافاني الله، وفيه الصبر لا أثير على الناس شرا، وفيه إخماد الفتن الثائرة أمر بها فدفنت، يعني أتلفه وأمر به فدفن لا يثار على الناس شر. وفيها أن السحر حتى لو بقيت منه بعض البقايا يؤثر، فإذا انتشر وبقي منه بقايا وطأ عليه إنسان ربما سحر. في صفة الإفتاء لله، أفتاني قل الله يفتيكم في الكلالة. وفيها أن الرؤية قد تكون حقا، هذه رؤية منامية، أتاني رجلا فقعد أحد من رؤيا الأنبياء حق، ولكن حتى غيرهم مثل هذه قد تكون حقا ولا يبنى عليها حكم. لو جاء واحد وقال سحرك فلان لا تصدق، لا ينبني على الرؤيا أحكام، إنما تلك رؤى الأنبياء حق. وإلى هنا بارك الله فيكم.